بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت أن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أجارنا الله وإياكم. قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار، وستكونون جنودا مجندة، يقطع عليكم بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه بعث كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي. قال: رواه أبو داود. قال: وعن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة الإخلاص في الجهاد في سبيل الله ومسألة أخذ الأجرة على القتال أو الإعانة على القتال، ما أحكامها؟ عرفنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتله يريد الأجر والمغنم قال لا شيء له، والرجل يقاتل حمية قال لا شيء له، والرجل يقاتل ليرى مكانه قال لا شيء له. ثم بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما دون ذلك فإنه لا أجر له. قد يحصل على ثوابه في الدنيا بأن يأخذ من الغنيمة، لكن ثواب الله وأجر والأجر لا يحصل عليه. وأشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن القتال والجهاد إما أن يكون مفرد النية، نية خالصة لله تعالى، وإما أن يكون نوى بها غير الجهاد، أو أن يكون جمع بين النيتين. فمن كانت نيته خالصة لله تعالى دون غيره فهذا هو الذي ينال الثواب والأجر، ومن نوى غير إعلاء كلمة الله من نية مباحة كطلب المال والرزق فهو أمر مباح لكنه لا يثاب عليه. أما إذا كانت نيته أن يرائي، وإن كانت نيته غير ما أراد الله جل وعلا فهذا يأثم على نيته. وإن نوى الاثنين معا فإما أن تكون النيتين متساويتين، نوى إعلاء كلمة الله والأجر والمغنم فهذا يحصل على عرض الدنيا ولا يحصل على ثواب الله. لكن لو نوى ثواب الله وجاءت النية الثانية عرضا غير مقصودة قصدا أوليا، لكن جال في خاطره أنه لو غنم فإنه يفيد من هذا المغنم، فهنا يقول بعض أهل العلم إن العبرة بالنية الأولى وهي نية الثواب فيثاب عليها، والنية الثانية على سبيل النفل يعني زيادة. لكن أشار الإمام الشوكاني إلى أن هذا النوع من النية يكدره، يعني هذا الفهم الذي فهمه أهل العلم وقالوا به، قال يكدره ما جاء في حديث أبي الدرداء أو ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حيث أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاهد في سبيل الله وحصل على الغنيمة فإنه يفقد بحصوله على الغنيمة يفقد ثلثي الأجر ويكتب له ثلث الأجر. هذا ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله، فبين أن النية وإخلاصها لها أثر في ثواب هذا القتال والجهاد، فإن غلبت نية إعلاء كلمة الله فهذا هو المقصود في سبيل الله، وإن امتزجت بغيرها فبقدر هذا الامتزاج يحصل الثواب، فإن غلبت النية الدنيوية فإنه يفقد ثواب الله جل وعلا. كنا وقفنا في درس البارحة عند قول المصنف رحمه الله، قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد به أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، فإن خالطها سبب آخر لا تعتبر في سبيل الله. يعني أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل به، يعني أخل بالجهاد في سبيل الله. قال وصرح الطبري بأنه لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا، يعني إذا كان الأصل هو الإخلاص وطلب ثواب الله، إذا كان هذا هو الأصل ثم جاءت نية أخرى على سبيل التبع فهذه النيات الأخرى لا تؤثر على ما نوى من أنه في سبيل الله. لكن هذا الكلام الذي قاله الإمام الطبري رحمه الله لاحظ فيه الأحكام ولاحظ فيه أحكام العبادات أو سائر أحكام العبادات، فإن الإنسان كما ذكرنا في درس البارحة إذا خرج للحج وهو يريد الحج واستعان على أداء الحج بأن آجر نفسه ليعمل بجسده مع الحجاج سائقا او طباخا او قائدا او مرشدا او غيرها من الاعمال المباحة، فان هذا لا ينقص اجره، وهذا قد جاءت به النصوص في كتاب الله كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهكذا لو أن الإنسان يعني في أمر الزكاة خرج ليجمع الزكاة وأراد بذلك تحقيق ثواب الله جل وعلا وفضله وإقامة هذه الشعيرة، لكن جاء على سبيل التبع أنه يفيد من مال الزكاة لأن الله تعالى جعل للعاملين عليها نصيبا. قال والعاملين عليها، فأمثال هؤلاء يعني يثبت لهم الأجر لورود النصوص في ذلك، ولأن الكسب في هذه الأعمال ربما اختلف عن الكسب في الجهاد في سبيل الله لحساسية الجهاد، ولأن الجهاد يتطلب ملاحظة ومتابعة الإخلاص في كل حركاته وسكناته، ولهذا لم يقبل الجهاد في سبيل الله اشتراكا في النية. أيد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن حال الرجل يجاهد في سبيل الله ويريد الحصول على عرض من أعراض الدنيا نفى أن يكون ذلك في سبيل الله، فيكون الجهاد يعني أمرا خاصا يختلف عن سائر العبادات. ولهذا لما قال الإمام الطبري رحمه الله بأنه لا يخل إذا حصل يعني الرغبة أو حصلت النية ضمنا لا أصلا ومقصودا، قال وبه قال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح، يعني هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن إذا كانت النية للجهاد هي الأصل وغيرها جاء على سبيل التبع فيكون الجهاد خالصا أو يكتب له ثواب الجهاد خالصا، لكن يقول لكنه يعكر على هذا، أي يشكل على هذا الفهم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، لكنه يعكر على هذا ما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه المذكور، وحديث أبي أمامة قال أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال لا شيء، وأعادها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. فهذا الحديث ظاهره أنه يعكر على ما فهمه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الاشتراك أو المشاركة في مسألة الجهاد في سبيل الله. قال لكنه يعكر على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور من أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قال ويمكن أن يحمل على قصد الأمرين معا على حد واحد، فعندئذ لا يكون ما ذهب إليه الجمهور معارضا لما جاء في حديثه، يعني لو حملنا حديث أبي أمامة على التساوي ويجيز ذلك أنه عطف عليهما عطف على الأمرين بالواو التي تقتضي التشريك والتساوي في الحكم، يريد الأجر والذكر، لكن لو كان الغرض الأول الأجر ثم يأتي الرغبة في الحصول على شيء من المال، شيء من المغنم على سبيل التبع، فإن هذا يعني هو الذي يتوافق مع مذهب الجمهور. إلا أنه ينبغي أن يشار إلى نقطة، وهي أنه ليس كل نية تكون تبعا مقبولة. فنية الحمية ونية الذكر ونية الرياء هذه ممنوعة، لأنها قد تؤدي إلى غير القصد الشرعي. لكن لو طلب بذلك ونوى بذلك زيادة الدخل، زيادة المال، من الأمور المباحة التي لا تتنافى مع حقيقة النية، لأن الذكرى والرياء والحمية قد يخرج الإنسان عن قصده المباح إلى قصد محظور. قال: فالحاصل أنه إما أن يقصد الشيئين معا، يعني الأجر والرياء أو الأجر والذكرى، أو يقصد أحدهما فقط، إما الذكرى وإما الرياء وإما الجهاد، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا، كأن يقصد الجهاد ويحصل على الغنيمة تبعا. قال: والمحظور أن يقصد غير الإعلاء، سواء حصل الإعلاء ضمنا أو لم يحصل. وأيضا المحظور إذا قصد غير الإعلاء وجعل الإعلاء ضمنا، لأن الإعلاء إذا كان ضمنا سيكون نية متراخية، وهذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو إيه؟ في سبيل الله. قال: والمحظور أن يقصد غير الإعلاء، سواء حصل الإعلاء ضمنا أو لم يحصل، ودونه يعني وأقل من ذلك أن يقصدهما معا، فإنه محظور على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء فقط، سواء حصل غير الإعلاء ضمنا أو لم يحصل. قال ابن أبي جمرة يعني في شرحه لكتاب الإمام البخاري رحمه الله: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه، وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فليس فيه ما يدل على جواز قصد غير الغزو في سبيل الله، لأنه رد النبي صلى الله عليه وسلم أي قصد إلا الجهاد إلا إعلاء كلمة الله، لأن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان الغزو في سبيل الله ولم يكن مقصوده في الابتداء. لكن لو وضعها قصدا وغاية من الجهاد فإن ذلك ينقص أجرها، ينقص أجر الجهاد في سبيل الله. قال: ولهذا قال في أول الحديث: ما من غازية، وهذه صيغة من صيغ العموم، ما من غازية تغزو في سبيل الله، فبين أن قصدها وهدفها الأول هو سبيل الله. قال في الفتح: والحاصل مما ذكر أن القتال منشأه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية. أما القوة العقلية فهي القتال لإعلاء كلمة الله، وأما القوة الغضبية فهو القتال للحمية، وأما القوة الشهوانية فهو القتال لأخذ المال أو للذكر أو للرياء مما يعني يعود على الجسد بالنفع ويشعر الإنسان فيه بتحقيق رغبة. هذا هو الجهاد الشهواني. قال: ولا يكون في سبيل الله إلا الأول، يعني ما كان للقوة العقلانية، ما كانت للقوة العقلية. وقال ابن بطال وهو أيضا أحد شراح كتاب الإمام البخاري: إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله وقد يكونان لغير الله، فإن كان لله فهما داخلان مندرجان تحت القتال في سبيل الله، وإن كان لغير الله كأن يغضب لنفسه وحمية لقومه فعندئذ يخرج عن المقصود الأول. قال: فعدل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد رفع الالتباس وزيادة الإفهام، وفيه أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب لنا مثالا على ذلك فقال: فمن كانت هجرته، مع أن الهجرة في ذلك الزمان كانت فيها مخاطرة وكانت فيها صعوبة، يخرج الإنسان عن ماله وولده وأهله ووطنه ويقدم إلى مكان يكون فيه غريب، وربما عانى بسبب الغربة والفقر والحاجة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربط الثواب فيها بالنية. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. ايش؟ ماني سامع. الحمية يعني أن يقاتل من أجل نصر نفسه أو إخوانه أو قومه وإن كانوا على غير حق، بمجرد ما يخبر أنهم دخلوا في قتال رأسا ينخرط معهم ويقاتل من أجل نصرتهم دون أن يقصد نصر الحق. هذا النوع من القتال يسمى بالحمية. قال: وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين يختص بمن ذكر، يعني الثواب الأجر الذي أعده الله للمجاهدين فهذا خاص بمن كانت نيته خالصة لوجه الله تعالى، أما من كانت نيته مشوبة فإنه ينقص من أجر الجهاد بقدر ما يشوبها، فإن كانت النية نية غير الجهاد هي المقصود الأول يفقد ثواب الجهاد، وإن كانت مقصودة قصدا مساويا فإنه يفقد أيضا ثواب الجهاد، لكن لو كانت مقصودة على سبيل التبعي فإنه على رأي الجمهور يعني ينال ثواب الجهاد، وعلى وفق ما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إنه يفقد جزءا من ثواب الجهاد، حيث قال إنهم إن غنموا فقدوا ثلثي الأجر. نعم. إيه، وجعل رزق النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل روحه، لأن قصده صلى الله عليه وسلم على كلمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى هيأ له ذلك سواء قاتل أو لم يقاتل، لأنه نحن نعرف بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حكم الفيء وحكم الغنيمة، فجعل الله له الفيء، والفيء ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بدون قتال، هذا هو الفيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له هذا الفيء خاصا به، كما قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يعطي منه شيئا للمقاتلين، بخلاف الغنيمة، فإن الغنيمة الربع الخمس فيها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، والأربعة أخماس للمقاتلين. فالله سبحانه وتعالى جعل رزق النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل وأكثر الأموال حلا، لأنها وسيلة، لأن المال الذي يحصل عليه هو من أو هو نتيجة عمل خالصا لله تعالى لا يتشوبه شائبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا فضل الله وامتنانه عليه أنه جعل رزقه من هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أشخاص، وأخبر أنه أول ما تسجر النار تسجر بهم، وذلك لأن هؤلاء أظهروا في أعمالهم الطاعة، وأبطنوا النية غير ما أظهروه، أبطنوا مصالحهم وشهواتهم وجعلوها مصدر الحصول على الكسب، جعلوها مصدر للحصول على الكسب فيما فرض الله. فلما كانت نيتهم مخالفة لما دعا إليه الله جل وعلا وأمر به عوقبوا على ذلك بقدر نياتهم، عوقبوا على ذلك بقدر نياتهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن أدخلهم النار، لأن غرضهم من هذه الأعمال لم يكن خالصا لوجهه. وهذا الأمر دل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني يأخذون أجرهم كاملا، لكن بالنسبة للآخرة ليس لهم فيها حظ. ولهذا قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الحديث يؤكد على أمر النية، وأن الإنسان إذا قصد بعمله الإخلاص يثاب عليه، وإذا نوى غير الإخلاص فإن الله يؤاخذه لأنه قصد به غير وجه الله، ولأنه قصد به عرضا من أعراض الدنيا، ولذلك يعذب على نيته في الآخرة. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث 3 أمثلة: لمستشهد في سبيل الله، ولمتعلم أو عالم، ولمنفق في سبيل الله. ولما كانت هذه الأمور 3 ينال بها الإنسان حظا وشهرة في الدنيا، كما أنه ينال بها ثوابا عظيما في الآخرة إذا قصد بها وجه الله، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتسرب الشيطان ويدخل على ابن آدم من هذه الأبواب فيفسد عليه عمله بفساد النية، حيث يوسوس له بأن يقصد الدنيا أو يجعل الدنيا هي والسمعة والرياء هو المقصد الأول. وربما استغرق الإنسان في هذه الوساوس حتى إنها تطغى على نيته الأولى. وهذا، ونسأل الله العافية، هو ما يسمى بالرياء والسمعة، وهو الذي يسمى بالشرك الخفي. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. ولهذا جعل الإخلاص شرطا أساسيا وأمرا ينبغي للإنسان أن يتحراه في أعماله ولا يغفل عنه طرفة عين. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومعنى صالح قالوا يعني خالص لوجه الله وصوابا وفق ما شرع الله. وحذر الله تعالى أصحاب الأعمال أن يقعوا في الشرك، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لهذا كله النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الإخلاص، ثم نبه المسلمين إلى خطورة الانحراف عن الإخلاص، فإنه لا يكفي بعدم قبول العمل بل يحبطه، بل إن الله تعالى يجازي العبد على عكس ما يظن، بل يجازيه حسب ما نوى. ولهذا كان التحذير من الوقوع في الرياء والسمعة من أجل أن يقال إنه جواد، ومن أجل أن يقال إنه عالم، ومن أجل أن يقال إنه مستشهد في سبيل الله، ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استشهد يعني قتل، لكنه لم يجعل هذه الشهادة في سبيل الله. استشهد فأتي به، يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، فعرفه نعمه، يعني أن الله أكرمك في الدنيا بالقوة وبالشجاعة، وأتاح لك فرصة الخبرة والتدريب، حتى إنك يعني فقت غيرك في مسألة القتال، وفي مسألة الطعان، وفي مسألة المبارزة، فماذا صنعت بما أنعم عليك بذلك؟ قال فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك، يعني قاتلت من أجلك حتى استشهدت على كذبت، لأن الله مطلع على السر وعلى ما يخفيه، ولكن قاتلت أن يقال، أي ليقال إنك جريء شجاع، إلى غير ذلك من الأقوال التي نسمعها والمدائح والثناءات. فقال كذبت ولكن ليقال إنك جريء. وقد قيل، وقوله وقد قيل معناه يعني وقد قال لك الناس ذلك في الدنيا، فقد استنفدت أجرك بما قال الناس فيك، يعني انت استوفيت أجرك. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أجرهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولهذا ليس له عند الله شيء، وأصبحت حياته خاسرة فاستوجب دخول النار. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. والثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، يعني ما من الله به عليه من العقل والفهم ومن قوة الذاكرة، حيث يحفظ كتاب الله ويتلوه ويجهر به وينشره بين الناس، لكن لم يكن القصد وجه الله، وإنما كان القصد أن ينتشر أمره في الدنيا. ولهذا قال إيش؟ ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، أي استوفيت حقك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأما الثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال له الله تعالى كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. فبهذا تكون قد استنفدت ثوابك. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هذا الحديث إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر أمته من أن ينوي الإنسان بعمله غير وجه الله، فإن النية إن كانت لغير وجه الله فالعبد لا يثاب عليها، بل ربما كانت عليه وبالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا ولكم النية، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يريد بعمله وجه الله. ثم قال رحمه الله: وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار، يعني سيكون هناك فتح من الله تعالى للمسلمين بحيث تمتلئ بهم الأمصار، وستكونون جنودا مجندة، يقطع عليكم بعوث، أي فتسخرون وتقسمون بعوثا لتخرجوا للجهاد في سبيل الله، فيكره الرجل منكم البعث، يعني ما يريد أن يخرج في سبيل الله، لكن يؤثر فيه الشيطان فيستبدل الخروج في سبيل الله إلى عرض من أعراض الدنيا، عندما يوجه عليه يوجه له القتال يمتنع، ثم بعد ذلك يبحث عن من يخرج بدله مقابل مال. إذن فهذا أراد من قتاله ومن جهاده المال ولم يرد به وجه الله، فهذا الذي يأخذ المال ويخرج به وينتصر ويأخذ ما يعطاه مقابل أن يقاتل عن غيره، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمى ذلك جهاد في غير سبيل الله، وهذا الرجل ليس له من الثواب إلا المال الذي حصل عليه، أما ثواب الآخرة فلا ينال منه شيئا. وهذا معنى قوله: فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل، يعني يعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه عليهم، يقول يتصفح يعني يتتبع القبائل، يعرض نفسه عليهم فيقول: من أكفيه بعث كذا، يعني من يريد أن يدفع لي مال وأنا أقاتل عنه، من أكفيه بعد كذا، ألا وذلك الأجير، يعني هذا الشخص لا يعتبر ممن قاتل في سبيل الله وإنما يعتبر أجير، وهو الذي نسميه اليوم بالمرتزق، لا ينال ثواب الله. قال: وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه، يعني حتى لو استشهد فإنه لا يعتبر من الشهداء. رواه أحمد وأبو داود. ايش؟ قال: من أكفيه بعد كذا، من أكفيه بعد كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. قال رواه أحمد وأبو داود. عندكم سطر ساقط يعني. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للغازي أجره، يعني الذي يخرج للقتال في سبيل الله ينال ثوابه كاملا، وللجاعل أجره وأجر الغازي، يعني من يجهز الغازي فله أجر هذا الغازي، يعني إذا كان هناك غازي في سبيل الله وعنده فيض مال، هذا الفيض جهز به آخر، فإن أجره الذي خرج به يناله، وإن أجر الذي جهزه أيضا يناله، فينال أجرين، أجر جهاده وأجر تجهيزه. وهذا الحديث يؤيده ما جاء في حديث زيد بن خالد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخور، يعني تولى الإنفاق على أهله حتى يعود الغازي، فقد غزا، أي فله مثل أجر الغازي، لأنه كفى الغازي مؤونة الإنفاق على أهله، ولأنه بالإنفاق على أهله يطمئن الغازي ولا ينشغل نفسه بغير الغزو والجهاد في سبيل الله. قال: الحديث متفق عليه. فهذا الحديث بين لنا، أو هذا والحديث الذي قبله بين لنا، أن من جهز غازيا يثاب كأجره، وأن من خلفه في أهله يثاب كأجره، وأن من أعان غازيا يثاب كأجره، لكن من ترك الجهاد وطلبه ببدل وبقيمة فإنه يعتبر أجير، وليس له من ثواب الغزو شيء، ويكفيه ما أخذه من مال كأجرة. يسأل سؤال يقول: من يقوم على الإمامة أو الأذان من أجل الراتب فما حكمه؟ إذا كان الراتب هو الهدف الأول فإنه لا يثاب على أذانه ولا إمامته، أما إذا كان هدفه أن يقيم الشعائر والأذان يحتسبه لله، وما يعطاه من مال يعني هو زيادة ونافلة ليست هي القصد الأول، فإنه يثاب إن شاء الله على أذانه وعلى إمامته، والمال الذي يأخذه هو نفل وفضل من الله تعالى. فالعبرة بالنية. إيش باقي على الوقت؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.